اشرح معاني الآثار. كتاب مناسك الحج. باب المرأة لا تجد محرما، هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟ اقرأ بعمر.
أرسل معذرة.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول قال ابن عباس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد أردت أن أحج بامرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احجج مع امرأتك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن عمرو فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. نعم.
سيد صلى الله عليه وسلم. قال وبه حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى ان المرأة لا تسافر سفرا قريبا او بعيدا الا مع ذي محرم. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا: كل سفر هو دون البريد فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر وكل سفر يكون سيدنا معذرة
يكون باردا فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم. نحتج في ذلك لما حدثنا أبو بكر.
واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا
أبو عمر هو الضرير عن حماد بن سلمة قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم. حدثنا محمد بن
حدثنا
خزيمة
محمد
قال
بن
حدثنا
خزيمة
معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل فذكر بإسناده مثله. نعم.
قالوا في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم البريد ما يدل على ان ما دونه بخلاف، وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا: اذا كان سفر هو دون اليوم فلها
كل
ان
سفر
تسافر بلا محرم.
إذا كان كل سفر
اذا كان كل سفر هو دون اليوم فلها ان تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوما فصاعدا فليس لها ان تسافر الا بمحرم. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سعيد عن ابي لانه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن
لا
أبي
يحل
سعد عن أبي
عن ابي سعيد
سعد
عن ابي سعد عن ابيه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تسافر يوما فما فوقه الا ومعها ذو حرمه. حدثنا ابراهيم بن ارزق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه لم يقل فما فوقه. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي قال اخبر ان مالكا حدثه عن سعيد المقبري فذكر باسناده مثله. حدثنا حسن بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ثيب حوى حدثنا ربيع
أبي
المؤذن
سعيد بقى.
قال اهو
يبقى ابن أبي سعيد عن أبيه. ابن أبي سعيد عن أبيه.
حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابي ذئب عن المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا: في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما دليل على ان ما هو اقل منه بخلافه، وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا: كل سفر هو دون الليلتين فلها ان تسافر بغير محرم، وكل سفر يكون ليلتين فصاعدا فليس لها ان تسافر بغير محرم. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك فذكر بإسناده مثله. قالوا: ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمهما، وخالفهم وخالف في ذلك آخرون فقالوا كل سفر يكون 3 أيام فصاعد، فليس لها أن تسافر إلا مع محرم، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا جريج قال حدثنا عبد الكريم بن مالك عن عامر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
حديث السابق ده كده.
قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الكريم بن مالك عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها وابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها. غير أن ابن نمير قال في حديثه فوق 3. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله وقال سفر 3 أيام. حدثنا فهد قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل عن أبيه عن المقبوري أنه حدثه عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال قال لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم. قالوا في توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. في ذلك دليل على أن حكم ما دون 3 بخلاف ذلك ممن قال بهذا القول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. ممن قال بهذا القول أبو حنيفة.
ماشي امضي.
ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر 3 أيام على المرأة بغير ذي محرم، واختلفت فيما دون 3. نظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة 3 أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها، وكان توقيته ب3 أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم. ولولا ذلك لما كان لذكر 3 معنى، ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا، ولكنه ذكر 3 ليعلم أن ما دونها بخلافها. وهكذا الحكيم تكلم بما يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه، ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل على غيره وهو يقدر أن يتكلم كلام ويقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره. وهذا تفضل من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا أتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه. ثم رجعنا إلى ما كنا فيه، فلما ذكر 3 وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها، ثم ما روي عنه في معناها منعها من السفر دون 3 من اليوم واليومين والبريد، فكل واحد من تلك الآثار ومن الآثار المروية في 3 متى كان بعد الذي خالفه نسخ متى كان بعض الذي خالفه نفقه، إن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي عن سفر 3 بلا محرم فهو ناسخ له، وإن كان خبر 3 والمتأخر عنه فهو ناسخ له. فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون 3 ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها، فلم يخلو خبر 3 من أحد وجهين، مما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر. فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من 3 بلا محرم، ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون 3 بغير محرم فحرم ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين 3، فوجب استعمال 3 على ما أوجبه الأثر المذكور فيه. وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه، والذي تقدمه غير واجب العمل، غير واجب العمل به، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها، وما خالفه فقد يجب
غير واجب
استعماله إن
العمل
كان
به.
غير واجب العمل به، غير واجب العمل به، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم، فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال. وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينهما وبين الحج مسيرة ثلاثة.
بينها
نعم
إذا كان بينها
إذا كان بينها وبين الحج مسيرة 3 أيام إلا مع محرم، فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهي غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده. وقد قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة لغير محرم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول في المرأة تحج وليس معها ذو محرم، فقالت ما لكلهن ذو محرم. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن ابن شهاب أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا معها محرم، فقالت ما لكلهن ذو محرم، فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد توترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حجة على كل من خالفها. فإن قال قالوا إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار، فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، إذ يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقال له رجل إني أردت أن أحج بامرأتي وقد اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال أحج بامرأتك، فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامضي لوجهك فيما اكتتبت. ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به. فإن قال قد رويتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وقد روي عنه من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن عامر بن الحارث عن بكير النافع عن حدثه أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما مواليات له ليس معهن ذو محرم. قيل له ما هذا بخلاف لما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم نروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفر كان إلا بمحرم، ولكن روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا 3 أيام إلا مع ذي محرم، فكان ذلك نهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته 3 إلا بمحرم، ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم. فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافر معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه وما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرم. فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن قاتل الرازي لا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال سألت أبا حنيفة رحمه الله هل تسافر المرأة بغير محرم، فقال لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة 3 أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها. فسألت العرزمية فقال لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم قال فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله لم يدر العرزمي ما روى، كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس الناس لغيرها من النساء. كذلك وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم من إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب وجودها فرض الحج قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم ولم أسمعه منه. قيل له فالعراق؟ قال لم يكن يومئذ عراق. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر فذكر مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم على أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام. فذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر. ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذا الحليفة وأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم ثم قال فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال قال سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة وهي حائض فقال لها يجزئها لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها. فقال عمرو نعم. حدثنا طاووس قال ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله. فمن كان أهله إلى آخر الحديث قالوا فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت فوقت لهم وما سواها فليس بوقت لهم. وذكروا في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال حدثنا قال أخبرنا ابن أبي قال أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا ابن مرزوق حدثنا وهب قال حدثنا شعبة وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وللشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن من أن مالك أخبر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ميقات أهل العراق ذات عرق وقت ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت سائر المواقيت لأهلها. وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خالد بن يزيد القطربلي وهشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثمي قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا ابن جبري عن جابر رضي الله عنهما أنه سمعه يسأل عن المهلي فقال سمعت ثم انتهى. نراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص هو ابن غياث عن الحجاج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق. حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار من وقتها للعراق. من وقت أهل العراق كما ثبت من وقت من سواهم بالآثار التي قبلها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من توقيته ما قد ذكرناه عنه في الفصل الذي قبله هذا. ثم قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن أحمد قال حدثنا وكان قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمانية لملمة ولأهل الطائف قرنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق. فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ومحال أن يكونوا قالوا ذلك لآرائهم لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل وكيف يجوز بما وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قالوا كيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق يومئذ ما وقت والعراق إنما كانت بعده. قيل له كما وقت أهل الشام ما وقت والشام إنما فتحت بعده. فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان من الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل العراق مثل جبل طي ونواحيها ولا جبلي جبل طي طي. وإن كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما وإن كان ما وقت للشام إنما هو لما علم بالوحي أن الشام ستكون دار إسلام فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحي أن العراق ستكون دار إسلام. فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيفعله أهل العراق في زكواتهم مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكواتهم. حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قال حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي وحدثنا أفاد قال حدثنا أبو غسان قال وحدثنا زهير ابن معاوية عن سؤال ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم. ثم يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه يزيد بعضهم على بعض في قصة الحديث. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون عراق فذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون الشام ومصر لما أعلمهم الله تعالى من كونهما من بعد. فكذلك ما ذكر من التوقيت لأهل العراق مع ذكر التوقيت لغيرهم المذكورين هو لما أخبره الله تعالى أنه سيكون من بعده. وهذا الذي ذكرناه من تثبيت هذه المواقيت التي وصفناها لأهل العراق ولما ذكرنا معهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى باب الإهلال من أين ينبغي أن يكون. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتي براحلته فركب فلما استوت به على البيداء أهلا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه سلم في حجة الوداع ركب ناقة القصواء فلما استوت به على البيداء أهلا. حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عامر وهو الأوزاعي عن عطاء هو ابن أبي رباح سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنهما يعني سمعه يخبر عن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. قال أبو جعفر فذهب القوم إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها. وخالفا في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها. وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع من ذلك نزوله بالمحصب من منى فلم يكن ذلك لأنه سنة ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه إناه. وروي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح للخروج ولم يكن عروة يحسب ألا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وروي عن ابي رافع انه قال: انما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب له الخيمه، ولم يامرني بمكان بعينه فضربتها بالمحصب. حدثنا بذلك ابن ابي عمران قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن ابي رافع عن ابن عباس رضي الله عنهما ما حدثنا ربيع بن الدين قال حدثنا خالد بن عبد الله عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شعبة يعني مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المحصب لأهل العرب كانت تخاف بعضها بعضا فيرتادون فيخرجون جميعا فجرى الناس عليها. حدثنا ربيع بن الدين قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمات يعني ابن عباس رضي الله عنه مثله، غير أنه قال: قد كانت تميم وربيعة يخاف بعضها بعضا. حدثنا ربيع بن الدين قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حص ولم يكن ذلك التحصيب لأنه سنة، فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيضاء لأن ذلك سنة. وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، وقالوا: ما أحرم إلا من عند المسجد. وروا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن موسى عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد في الحليفة. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن قال لنا مالك اخبره عن موسى فذكر بنادي مثله. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب بن خالد عن موسى فذكر باسناده مثله، قالوا: انما كان ذلك بعدما ركب راحلته. فذكروا في ذلك ما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا مجرد قال اخبرني صلاح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا ربيع بن الجزي قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج ابن ابراهيم الازرق قال حدثنا عيسى بن سعد بن جرج قال حدثنا ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قالوا وينبغي ان يكون ذلك بعد ما تنبعث به ناقته. وذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وابن قال اخبرنا ابن ابي ان مالك حدث عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن ابن عمر عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم، فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا إملاءً قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: طائفة أهل في مصلاه، وقال طائفة حين استوت به راحلته، وقال طائفة حين على البيداء. فقال: سأخبركم عن ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه فشهده قوم فأخبروا بذلك، فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم الأولى فلما استوت به راحلته أهل فشهده
ايوه فشهده قوم
فشهده قوم لم يشهدوا في المرة الأولى، فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة؟ فأخبروا بذلك، فلما على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوا في المرتين الأولى، يعني فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة؟ فأخبروا بذلك، فإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه. فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنه الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحج ودخل به كان في مصلاه. فبهذا نأخذ وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبورهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روي عن الحسن بن محمد في ذلك شيء مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع الحسن بن محمد بن علي يقول: كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهل حين استوت به راحلته، وقد أهل حين جاء البيداء. باب التلبية كيف هي؟ حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا احمد بن زيد عن ابان بن تغلب عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله انه قال: كانت تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك. حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن عماره عن ابي عطيه انه قال: قالت عائشه رضي الله عنها: اني لاحوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، فذكر ذلك ايضا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي ان مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، وزاد: والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمه قال: قال اخبرنا ايوب عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المديني قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى في حجه كذلك أيضا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن زياد عن زياد أنه قال قال حدثنا شرقي بن قطامي قال أخبرنا أبو فخر
محمد بن زياد بن زبار قال حدثنا شرقي
محمد بن زيد بن زبار انه قال حدثنا شرقي بن قطامي قال اخبرنا ابو طلق العائذي قال سمعت شرحبيل بن القعقاع يقول يقول سمعت عم
كل الأسماء مختلفة بخلفة
يقول سمعت عمرو بن معدي كربا يقول رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول لبيك تعظيما إليك عذرا، هذه زبيد قد أتتك قسرا تغدو بهم مضمرة شزرا يقطعن حينا وحيلا وعرا قد خلفوا الأنداد
يقطعن خطا وجبالا وعرا
حينا وحيلا خط قفر
يقطعن خبطا وجبالا وعرا الخط
الأرض خلفوا الأنداد خلوا صفرا ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت وكيف علمكم؟ فذكر التلبية على مثل ما في الحديث الذي قبل هذا فأجمع المسلمون جميعا على أنه هكذا يلبي بالحج غير أن قوما قالوا لا بأس للرجل أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحبه هو قول محمد والثوري والأوزعي واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال ابن وهب ان عبد الله بن الفضل حدثه وقال ابو عامر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول كان من تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق لبيك. وذكروا في ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب ان مالكا اخبره وحدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال اخبرنا ايوب عبيد الله قالوا جميعا نافعا انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيده تلبيه على التلبيه التي قد ذكرناها عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك 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 وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبه اليك والعمل. قالوا فلا باس ان يزاد في التلبيه مثل هذا وشبهه. فخالفوا من ذلك اخرون فقالوا لا ينبغي ان يزاد في التلبيه على ما قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا في حديث عمرو بن يعد كريب، ثم فعله هو في الحديث الآخر ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن التلبية، ولا قال له لبي بما شئت مما هو من جنس هذا، بل علمه كما علم التكبير في الصلاة ومما ينبغي أن يفعل فيها مما سوى التكبير. فكما لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه، فكذلك ينبغي أن يتعدى في التلبية شيئا مما علمه. وقد روي نحو من هذا عن سعد قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن ابي سلامه عن عامر بن سعد عن ابيه انه سمع رجلا يلبي يقول لبيك ذا المعارج لبيك. قال سعد: ما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سعد قد كره الزياره على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه من التلبيه. فهذا ناخذ باب التطيب.
هذا اخر المجلد معنا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير.